بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله باب أو باب صلاة التطوع على الحمار، وقوله باب صلاة التطوع على الحمار لأن الحمار أخف الدواب سيرا، يعني الحمار من أخفها وأقلها سيرا، فكأنه يريد أن يبين بأن الصلاة تكون على كل مركوب، سواء كان بطيء، سواء كان سريع، سواء كان خفيف المحمل، المهم طالما أنه مركوب جاز عليه الصلاة. أما من ليس معه مركوب فلا يجوز له أن يصلي إلا على الأرض، يصلي على الأرض، يصلي لابد من قيام وركوع وسجود، أما صلاة الدابة فتكون إيماء. وعلى هذا قس أي مركوب، وأنا شخصا راكب دراجة وأراد أن يتنفل، يتنفل هو راكب الدراجة، راكب موتوسيكل أيضا نفس القضية، أراد أن يتنفل يتنفل، في سيارة، في قطار، في أي شيء يتنفل. أما إذا كان في الفريضة فلابد للفريضة يكون فيها القيام، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن سعيد وهو الدارمي قال: حدثنا حبان وهو حبان بن هلال قال: حدثنا همام وهو همام ابن يحيى قال: حدثنا أنس وهو أنس بن سيرين أخو محمد وأخو حفص قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. يبقى لا يشترط في ركوب الدابة أو المركوب عموما ألا يتجه إلى الإيه؟ إلى القبلة. وقول من قال يبدأ بالقبلة ثم يتجه لا دليل عليه، يكون من البداية يصلي أينما اتجهت به دابته. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فتأسى به رضي الله عنه. قال: رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عندنا هنا متابعة، وهي متابعة حجاج لمن؟ لهمام بن يحيى. قال: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدث قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص ابن عاصم قال: حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. قوله باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، كأن هذا الأمر خلاف، هناك من رأى أن التطوع مفتوح، ومنهم من قال في الصلوات الليلية يتطوع التطوع الليلي كركعتين بعد المغرب أو يقيم الليل ولا يصلي بالنهار، ومنهم من قال مفتوح كما قلنا، ومنهم من قال لا يتطوع قط إلا الوتر، لأن الوتر عزمة، يعني كما يقال قريب من الفريضة، فمنهم من يرى الوتر فقط. وكأن البخاري يميل إلى رأي من؟ هو ساق الرأيين، سننظر الآن، ساق القولين. قال: حدثنا يحيى بن سليمان وهو الجعفي قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله عز وجل: أو جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكأنه هنا ابن عمر بنى رأيه ومذهبه على صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فربما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع، يعني ربما لم يره متطوعا، فمن ثم بنى الحكم على هذا. وكذلك الحديث الذي بعده، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى ابن حفص ابن عاصم قال حدثني أبي وهو حفص ابن عاصم أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه، أنه تتبع هؤلاء فلم يرهم يتطوعون في السفر. ثم قال في الباب الذي يليه باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. يبقى كأن البخاري يرى أن السنة ليست في إلصاق السنن بالفرائض، وضحت؟ يعني قول ابن عمر أنه لم يره، يعني ما قام مثلا صلى الظهر ثم قام وجاب ركعات، أو صلى الصبح وقام وجاب ركعات، أو قبل الصبح يعني أتى بركعتين قبل الصبح مباشرة، أي إلساق السنن بالفرائض سواء كانت قبلية أو كانت بعدية. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فكان يفتح الباب، يعني بمعنى ممكن إيه مثلا يتطوع، نعم، لكن على فترات متباعدة. قال وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، لكن لم يلحظهما ابن عمر لأنهما لم يكونا قبل الصلاة مباشرة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبى أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. حفص بن عمر وهو ابن غياث، شعبة بن الحجاج عن عمرو وهو عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن قال ما أنبى أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. دل ما هذا طبعا أن هذه السنن رأها أفراد من الصحابة رضي الله عنه، لكنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، لأن هذا كان في يوم فتح مكة. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. ودي بيستدل منها العلماء بصلاة الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى. وفي حديث في مسلم اللي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلىها حين يرمض الفصال، الفصال اللي هو إيه؟ صغار الإبل لما تبدأ كان في الأرض، فإما تبدأ الشمس تدفئ الأرض تبدأ تقوم، فقيامها دليل على أن هذا الوقت الذي تصلى فيه الضحى. وقال الليث ابن سعد حدثنا يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. بهذه أعيان من الصحابة أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. لكن ابن عمر رأى أن هذا في المدينة، يعني ابن عمر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في السفر، ولكن رآه يعني ربما يسير ينطلق في المدينة وهو راكب للدابة، فكان يوم يصلي النافلة هكذا، ففعل هذا ابن عمر. فالبخاري رحمه الله جمع بين هذه الأقوال استدلالا على أن بعض أعيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة، فدل على أنه يجوز إيه صلاة النافلة في السفر. لكن مذهب البخاري ورأي البخاري وهو عدم الإلصاق، يعني حتى لا ظن الناس يعني بأن طالما لما ركعتين ونحن نصلي سنن فالإتمام أولى، لذلك قول ابن عمر قال مرة لو أنني تنفلت لأتممت. يعني طب اللي خليني أصلي ركعتين بعد الظهر هو ركعتين أخليهم إيه؟ أربعة. فدل هذا على جواز التنفل في السفر، لكن الباب فيه مفتوح. قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى ابن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتبعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. أراد هنا أن يبين الجمع، والجمع في السفر من السنن أيضا، ولكن الجمع لا يرتبط بالسفر، فالجمع قد يكون سفرا وقد يكون إيه؟ حضرا. ولكن ساقه البخاري مع قصر الصلاة لأن الغالب على السفر المشق، الغالب على السفر يكون فيه إيه؟ مشق، فعندها يعني الجمع به ألصق والجمع إليه أقرب. فإذا القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع فيكون في السفر والحضر. طبعا صور الجمع في هذا كثيرة، فكل ما كان فيه عذر للإنسان جاز فيه الجمع. من ضمن أن محمد بن سيرين وجعه ضرسه وجعه فجمع، قيل لما قال اشتكي ضرسي، وأراد أن يبين السنة لأن بعض يتشدد في بعض الأشياء، لأن البعض يتشدد يعني في القصر والجمع، ترى من العوام من ينقر الصلاة نقرة ولكنه لا يعني يقصر في الصلاة في السفر، وكثير من هذا موجود، أو لا يجمع. ليه؟ لأن ألف العادة، وليس هذا الأمر من إيه؟ من باب العبادة عند الغالب من هؤلاء. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان، إن رأيت علي بن المديني فسفيان من؟ ابن عيينة. قال سمعت الزهري، وطبعا برضو لو سفيان عن الزهري فيكون ابن عيينة، لأن سفيان الثوري لم يسمع من الزهري، إنما سمع منه بواسطة معمر وسمع جملة من الأحاديث. وهناك سفيان الثوري رحمه الله تعالى تحير العلماء لما لم يروي عن الزهري، يعني الأمر هذا فيه خلاف، منه من قال أنه كان يعني يستنقص أمر الزهري لوجوده مع بني أمية، فكان يشعر بأنه لا يليق بهذا الإمام أن يكون معه فما روى عنه، وقيل بأنه انشغل عنه، يعني كانت المسافة بينهما بعيدة، وطبعا كان سفيان الثوري يعني في حالة من الانشغال فلم يسافر أو يذهب له. فلما مات زهري ندم سفيان ندما شديدا جدا جدا، ورحل إلى معمر ليسمع منه أحاديث الزهري، لكنه لم يتمها من الزهري، لأن معمر طبعا هو سنه قريب من سفيان، فكان يتبجح على طلابه بوجود إيه؟ سفيان. سفيان جاء، سفيان حضر، وممكن يزجر لأن كان المعمر فيه شدة، فربما زجر سفيان إلى غيره، فسفيان طبعا كان إيه؟ صاحب أيضا مكانة، فنفر منه وانصرف. وذلك دايما طالب العلم إن لم يتعلم في الصغر ويبدأ كده يعني صغير في التعلم وينزل، لن يتعلم حال الكبر، لأن لو بقى متصدر في أي مكان يصعب عليه أن يجالس الأقران، لأنه بقى له مكانه. لكن الإنسان لما يكون في أول الأمر خامل غير معروف ممكن يحضر لأي حد. وذلك من الأشياء الطريفة أن يحيى بن معين أراد أن يروي عن بعض الصوفية، لأن يحيى بن معين رحمه الله تعالى كان يعني شديد التجريح وشديدا على أهل البدع، فأراد أن يغزوهم في عقر دارهم، ولذلك طبعا كان كثير من أهل الزهاد وأهل الزمان كانوا يدعون على يحيى بن معين، يدخلوا مثلا لما يخنط عليه في الصلوات، وكان يسب وكان حتى كان يقول قائلهم يعني أين يحيى بن معين يوم القيامة حينما يلقى الله بأعراض هؤلاء العلماء اللي هم كانوا. لكن طبعا يحيى بن معين كان على ثغر من ثغور الإسلام، ولولا أنه سد هذا الثغر لقال من شاء كما شاء. ولذلك في كيفية موته كما أخبرنا أبا سهل نقلا عن السير بأن يحيى بن معين كان في سفر، وكان يحيى بن معين أكول، يحب الأكل جدا بخلاف غيري، ويحب الأكل أنواع معينة من الأكل، يعني مثلا زي إيه صاحبنا واحد كده بيأكل هريسة، فهو كان يحب إيه الفلوزج. الفلوزج عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن يعني عجين مخلوط ببعض السكريات وهذه الأشياء الحلويات، حلوة يعني، فكان يحبها جدا. فكانوا في سفر فقرب إليه فلوذج نيئ، يعني كده إيه معجن لسه إيه مستواش. قيل له لا تأكله، اوعى تأكله. فلما رأى الفلوذج لم يتمالك فقال أكله، فأكل منه فمرض، يعني أصابه تعب في بطني، ثم سرعان ما مات. فشاهد أن يحيى بن معين كان صاحب يعني مكانة وسد ثغر، فأراد أن يرحل إلى الصوفية اللي يسمع منهم ناس قاعدين بيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين زهاد عباد أمام الناس دول الأتقياء دول، ما شاء الله واحد منهم بكاء وهدومه موزقة وفي صفات من كل الناس، ودول هم دول أهل الدين وأهل البر وأهل العلم. راح يسمع لهم، وطبعا كان بيضع المحبرة بتاعته يخبيها، كان فيه طبعا الإنسان كان زمان بيفصل الثوب ليس على حسب المظهر، يعني بيفصل الجلابية عشان بشكلنا إيه حلو وسيم، هم يفصل الجلابية لها طباع معينة. يعني مثلا أبو داود السجستاني كان عنده الجلابية بتاعته كم واسع وكم ضيق، الواسع ده لحبل يحط فيه الكتب ويروح شادد الايه الحبل ويروح شايل الكتب فين في الكم بتاعه، ممكن يعمل الجلابية بتاعته من ورا يعمل لها ايه حاجة زي مخلة يربطها بالجلابية من ورا يحط فيها برضو الايه الكتب. وكان بعضهم يعتبر يعني ظهره كصندوق يشيل فيه الكتب ويرحل ويسافر، ممكن جوب الثوب برضه ممكن يحط فيه ايه اماكن للمحبرة واماكن للاقلام، فالشاهد انه يهيئ الثوب للمهنة بتاعته اللي هو طلب العلم. فيحيى بن معين راح حضر بقى مجلس بتوع الصوفية دول ومخبي الحاجات دي وعاوز يسمع وفي نفس الوقت يدون بعض ما قالوه. فواحد جالس جنبه صوفي من الجماعة الصوفية دول، ويحيى بن معين منهمك بقى عمال يسمع بيقولوا ايه وكده، فالمحبرة اطلت من جيب يحيى بن معين، طلعت المحبره الدوايه دي. طبعا هم ما بيقولوش عندهم كتابه الحديث والكلام ده حرام لا يجوز، يقول لك انتم تكتبون عن فلان عن فلان ونحن نكتب عن رب العالمين مباشره، يقول لك حدثني سري عن سري، الهام ووحي من الله مباشره. وذلك كانوا اكثر الناس وضعا وكذبا على الانبياء وعلى رب العالمين، يعني يقول لك ده انا بدل ما اقول الرسول قال كذا لا ده ربنا قال لي كذا. كان طبعا يعني هو يحيى اول من اصل التقميش والبحث عن الموضوعات وعن طبعا ده بعد شعوبة بعد هؤلاء، بس توسع يحيى بن معين في هذا في البحث عن الذين يعني يقولون أي كلام في حديث عن الله أو عن الرسول. فأطلت المحبرة من جيبي، فواحد شافه من الصوفية راح غمزه بشدة قال له داري سوأتك، يعني كأنها عورة، اللي بيمسك كتاب ده ولا بيمسك ألم ولا بيمسك حاجة عندهم عورة. فيحيى بن معين راح مخبيها على طول خشي ان يقوموا ايه ويضربوه رحمه الله عليه. فالشاهد هنا بان طالب العلم ينبغي في اول الطلب ان يحاول بقى يسمع ويتعلم ويتجنب التصدر في اي صوره من الصور، لان التصدر ده مصيبه كبيره جدا، بتلاقي نفسك ذو مكانه وكذا عشان نفسك ايه تستحي اروح لفلان، ده فلان ده قرين ليا، ده زميل ليا، ده دون فلان في العلم دون كذا في العلم، وذلك تجد نفسك صعلوك لا تعلمت عن هذا ولا تعلمت عن ذاك. قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني إذا انطلق. وذا كما تقلمنا إخواننا بأن أرجو الكلام ده نحفظه جيدا، بأن السفر يكون مسافة لمسافة السفر ثم مسافة القصر من أين أبدأ ثم الزمان، لازم نفرق بين الثلاثة، بين بدء القصر أبدأ منين وبين المسافة وبين المدة. في البعض ممكن يقرن بين مسافة وبين الايه البداية، وهذا خطأ. يبقى المسافة كما قلنا لابد أن تكون مسيرة يوم وليلة بما يساوي في العرف الذي نحن فيه حوالي 70 كيلو تقريبا، لكن 70 كيلو دي لابد أن يكون ايه يعني قاطع للعمران، عمران ما بين البلد والبلد لابد قاطع، ممكن القاهرة الكبرى دي ممكن تلاقي أكثر من 70 كيلو عشان تمشي في القاهرة، ممكن تقعد 3-4 ساعات تلف أطول منك تسير من هنا إلى القاهرة، فبالتالي لابد يكون قاطع للعمران. يبقى تكون هذه المسافة أو المدة ما يساوي يوم وليلة ثم بدء
القصر عند الخروج من قريتك أو مدينتك، فإذا جاوزت العمرة. كذلك حال الرجوع، يجوز لك أن تقصر حينما ترى عمران بلدك، كما سافر بعض الصحابة مع أنس رضي الله عنه، فلما كان قرب البلد قصر، قالوا رأينا البيوت شارفة، قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المدة، والمدة دي كما قلنا حصل فيها خلاف كبير جدا، لكن كما رجح بعض أهل العلم إذا كانت النية السفر، يعني جالس في أي مكان وبنيتك السفر جاز لك القصر، لكن إن أردت الإتمام في أي مكان لابد أنك أنت إيه تتم. وضعت الصورة. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين أي المعلم أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، وتبعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الغد إن شاء ربنا تبارك وتعالى.